العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يوعز لمحافظ خوزستان بتوصيف كل الإمكانيات لحل مشكلة الماء في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تحرر أجزاء واسعة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء. والفياض ينتقد تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات العراقية. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أوعز رئيس الجمهورية الإسلامية إلى محافظة خوزستان باستخدام كل الإمكانيات من أجل حل مشكلة الماء في هذه المحافظة وعلى وجه السرعة. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع المحافظ أن الحكومة تصغي لاحتجاجات المواطنين، ولا ينبغي أن نسمح بأن يؤدي سوء الاستغلال والسلوك غير القانوني من البعض إلى عدم استماع صوت المطالب المشروعة لأهالي خوزستان. وأضاف روحاني إن موجة الجفاف غير المسبوقة في البلاد وتراكم المشكلات العالقة خلال السنوات الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة التي تواجهها خوزستان اليوم. هذا واعتبر الرئيس الإيراني افتتاح مشروع نقل النفط من غورة إلى جاسك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا، ويوما تاريخيا كبيرا للشعب الإيراني. وقال الرئيس حسن روحاني أن القطاع النفطي الإيراني طالته عقوبات واشنطن، وعملت الإدارة الأمريكية على تصفير صادراتنا النفطية لخفض عائداتنا من العملة الصعبة. وحول هذا الموضوع نتابع هذا التقرير.
أكبر وأهم وأول مشروع نفطي إيراني يعبر بنفط البلاد إلى خارج مياه الخليج الفارسي، ليضع أمام إيران خيارات أوسع في التصدير وفرصة لتنويع محطاتها، إضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام. أول شحنة للنفط الإيراني شقت طريقها عبر خط أنابيب أنشئ خصيصا لهذه الغاية، وبخبرات وطنية بالكامل بطول 1000 كيلومتر ينقل النفط الخام من منشأة غورة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إلى ميناء جاسك على بحر عمان جنوب شرقها للتصدير خارج الخليج الفارسي ودون عبور مضيق هرمز. الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي أطلق المشروع ضمن الأسبوع 83 من افتتاح المشاريع الوطنية، اعتبر أن افتتاح المشروع من بواعث الفخر والاعتزاز في صناعة النفط الإيرانية، ويوم تاريخي كبير للشعب الإيراني، مضيفا أن افتتاح المشروع يمثل ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة الولايات المتحدة.
العالم بات يدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت خطوة وطنية مهمة، حيث إن تصدير النفط عبر مصاف جديدة ليست في الخليج الفارسي بل في بحر عمان يحظى ببالغ الأهمية. افتتاح هذا المشروع يمثل ردا حازما وقويا على جميع المتآمرين لا سيما أمريكا.
وزير النفط الإيراني بيجان زنغان اعتبر أن المشروع يؤشر على كسر الحظر والاعتماد على القدرات المحلية، موضحا أن المشروع حقق تقدما بنسبة 82% وشاركت فيه أكثر من 250 شركة محلية، وتم إنجاز المشروع بسواعد أكثر من 10,000 شخص.
نحن نمتلك الآن محطة لتصدير النفط من بحر عمان الذي ستزيد من القدرة التصديرية لإيران. التصدير عبر ميناء جاسك سيؤدي إلى تقصير مدة الرحلة لزبائن النفط تقدر بألف ميل بحري.
مشروع نقل النفط من غورة إلى جاسك الوطني الاستراتيجي من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران ومزيد من الازدهار والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، مع إنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.
أكدت الجمهورية الإسلامية أنها حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الطائرات المسيرة. صرح بذلك مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الصناعات الجوية العميد أفشين خاجفرد قائلا: كانت إنجازاتنا في هذا المجال ثمرة جهود استمرت أكثر من 4 عقود. ولفت العميد خاجفرد إلى فشل محاولات الأعداء الإضرار بأسطول إيران الجوي، مشيرا إلى سعيها لإنتاج طائرات تجارية. يشار إلى أن إيران تشارك حاليا في معرض الطيران والفضاء الدولي 15 المقام في روسيا إلى جانب 55 دولة. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديريات ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت تلك المصادر أن القوات المشتركة باتت على مشارف منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن. إلى ذلك أعلنت مصادر جنوبية مقتل وجرح العشرات من قوات هادي إثر تعرضهم لهجوم بالصواريخ في محور عتق، فيما وقع أكثر من 100 منهم أسرى في قبضة قوات صنعاء. للمزيد بشأن تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء وغيرها من الميادين نتابع التقرير التالي.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع. مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة أن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك وأن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقب القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
انتقد رئيس هيئة الحج الشعبي تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاس خارت بشأن الانتخابات العراقية. وقال فالح الفياض أن السيدة بلاس خارت تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي. وخاطب الفياض الأمين العام للأمم المتحدة بالقول: نحن بحاجة إلى دوركم الأممي المهني في دعم العراق. وكانت بلاس خارت قد حذرت مما دعته بالفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية في العراق، قائلة إن الضغط وتدخل السياسيين والتخويف والتمويل غير المشروع من أشد العوامل إضرارا بمصداقية الانتخابات. دعت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إلى التحرك لمساندة 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون معركة أمعاء خاوية في مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه أجهزة الأمن الصهيونية بحق مقاومين الفلسطينيين. وحذرت هذه المؤسسات الاحتلال من مغبة إصابة أي من هؤلاء الأسرى بسوء. المزيد في التقرير التالي.
في كثير من الأحيان تعجز المخابرات الإسرائيلية عن جمع أدلة مادية لإدانة أحد القادة الفلسطينيين، فتلجأ إلى الاعتقال الإداري، والسبب أن هذا الاعتقال يتيح لضابط الشباك الإسرائيلي إصداره وتجديده. وفي المحكمة العسكرية يحق للشباك أن لا يقدم الأوراق تحت مسمى سرية الملف، وعليه فإن الاعتقال يجدد بناء على تقديرات الشباك وليس على قرار المحكمة. اليوم 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال. في الساعات الأخيرة ترددت أنباء عن تردي الحالة الصحية لبعض هؤلاء الأسرى.
المطلب الرئيسي والأساسي لهؤلاء الأسرى 11 المضربين إضراب مفتوح عن الطعام هو انعتاقهم من الاعتقال الإداري الذي بات سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين منهم، حيث يصل عددهم الآن إلى أكثر من 500 أسير إداري موزعون على 3 سجون إسرائيلية، يجدد لهم الاعتقال الإداري كل 6 أشهر في محاكم صورية.
الأسرى 11 الذين يتوزعون بين معتقلي عوفر ونقب بدأوا إضرابهم نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر بعد 65 يوما من معركة أمعاء خاوية، فقرروا الاستمرار في معركة الهدف منها كسر القرارات الظالمة بحقهم. وقد يرى البعض أن الكف لا يواجه مخرزا، لكن هذه المعركة أثبتت نجاعتها، فالاحتلال يدرك أن قضية الأسرى قادرة على تفجير الموقف في داخل السجون وخارجها، وهو ما لا يريده.
الإضراب يؤدي إلى إحداث خلخلة خبيرة داخل السجون، ويؤدي إلى وجود حالة من الطوارئ الدائمة التي تستدعي وجود طواقم إضافية، إضافة إلى ذلك من الممكن أن تؤدي إلى توتير الشارع الفلسطيني وإثارة نوع من العمليات الانتقامية على خلفية هذا الإضراب.
وتبقى المراهنة في هذه المعركة أيضا على تحرك شعبي ورسمي فلسطيني. في بعض الأحيان ليس مطلوب من السلطة الفلسطينية أكثر من تحريك للملفات كي تغير من قواعد اللعبة، وهذا ما ينطبق على ملف الاعتقال الإداري الذي يحتاج إلى تحريك في محكمة الجنايات الدولية كي ينتهي هذا التعسف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
قالت دمشق أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتزامنة مع اعتداءات الإرهابيين على ريف حلب وقطع تركيا المياه عن الحسكة يأتي تنفيذا لاستراتيجيات جيوسياسية تآمرية ضد سوريا بسبب مواقفها المبدئية. وأكدت الخارجية السورية أن دمشق لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق القانونية، مؤكدة أن استمرار الكيان الصهيوني في ممارسة الإرهاب بالمنطقة يأتي في ظل حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة ودول غربية. أفادت مواقع فرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه الشخصي بعد نشر تقارير عن استهدافه ببرنامج التجسس بيجاسوس الإسرائيلي، ودعا ماكرون لاجتماع استثنائي لمجلس الدفاع لبحث برنامج التجسس على هاتفه. بدوره ذكر متحدث الحكومة الفرنسية معلقا على القضية أن عددا معينا من بروتوكولات الأمان تم تعديلها خاصة حول الرئيس ماكرون. وأخيرا أعلن بطل أفريقيا في الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من منافسات وزن 73 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أوقعته القرعة في مواجهة محتملة مع ملاكم من الكيان الصهيوني. وقال نورين: من واجبنا تجاه القضية الفلسطينية التي هي فوق كل شيء أن ننسحب بمواجهة لاعب يحمل على مكيان الاحتلال. وهذه هي المرة الرابعة التي يرفض فيها البطل نورين الدخول في مواجهات مع لاعبين صهاينة، وكان انسحابه السابق عام 2019 حين رفض المشاركة في تصفية الألعاب الأولمبية في الإمارات للسبب ذاته. ختام النشر على العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يوعز لمحافظ خوزستان بتوصيف كل الإمكانيات لحل مشكلة الماء في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تحرر أجزاء واسعة من مديرية نابع في محافظة البيضاء. والفياض ينتقد تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات العراقية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم دواوين الولاء، العدل المنتظر. نستمع إلى هذا البرنامج في الساعة 10:26. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:14 الكلم الأقدس. مشرعون بلا شرع في الساعة 11:29. أما عند 11:40 يأتيكم عهد الصادقين. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما، عند 12:10 حدث وحوار. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 12:50 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم. عند 1:05 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:11. الحياة الطيبة تأتيكم عند 11:17. أما عند 1:30 أدب المقاومة. نور وبلاغة، هذا البرنامج يأتيكم عند 51:00 في الساعة 2 تماما، نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:05، وهي من محاضرة الشيخ مهدي الآصفي، موضوعها الموقف الشرعي في الغزو الثقافي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المدبر للأمور من الأزل، فالحق يعلو وكل باطل مزهوق، هو الذي قدر الأقوات لمن أطاع ومن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما نطق عن الهوى، بل الوحي على قلبه وباللسان منطوق، والتحيات الزاكيات إلى سفن النجاة من أهل بيته المخصوصين برحمة الله والأدلاء إلى طريق الخير. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الترحيب موصول لكم وأنتم معنا في تجوال شعري نبوي آخر، وهذه المحطة إلى شيء من شعر الشاعر سيد أحمد العلوي من البحرين. أولا اسمحوا بالتعرف عليه. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي في مملكة البحرين عام 1986 في جد حفص، ودرس الهندسة المدنية فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر والإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا، وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، المركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، والمركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق عام 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014، ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة 40 شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل، وذلك بصوت الزميل الأستاذ أحمد نجف.
أطلق سراح العاشقين، فكل قلب حين تعصر حزنه يتقهقه. أطلق سراح القلب، حب لا يجن فذاك يا مولاي حب أبله. هذه أصابع أحرفي، فاكتب بها لقريش وجه للمحمد أوجه. اكتب كما تحلو لك الأنفاس يا رئة الزمان، فزفرتي تتأوه. القصيدة سهرة في بيوتات الشعب. دهشة تستفز صمت السهارة، وهدوء يمارس الانتشار. لحظة يصمت الزمان ويبقى، ثغرك الغض ينفخ المزمار. كيف تخضر دمعة فوق خديك، فهل كنت تذرف الأزهار؟ الجراب التي تخيط الليالي، ترقع الجوع تقرع الأدوار. يخجل الماء فوق ظهرك حتى أغمض الطرف واستخف الجرار. هيئ الشعب وابتكر منه طفلا علويا يشف وجه الحيارى، وافترش ضفتيك يتما وقمحا. يا لقلب يسرح الأنهار، ها هنا يصدأ الجدار ويبقى وجهك المصطفى يضيء الجدار. جفف القوم نخلة الدين حتى شوهوا تمرها وعاثوا الديار. عزلة، موت واقف، قحط، خوذة ظل يقلم الأظفار. أي موت هذا الذي كلما يشرد من قبره يزيد حصارا؟
أعزائي الأفاضل، بهذا الاستفسار الذي ينقشه الشاعر البحريني أحمد العلوي ليجعله عبرة للسامعين، يؤكد الشاعر مرحلة القسوة والألم التي عاش بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرة الهداية للإنسان. وللحديث والقراءة تتمة، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بود. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. ونستهل هذه الحلقة بهذه الكلمات الشريفة من الدعاء الشريف للإمام المهدي عليه السلام، وهذه كلمة أيضا لها الكثير من المعاني. جاء في دعاء العهد المشهور هذا القول: اللهم أظهر لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحقق. أرحب في مستهل هذا اللقاء بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية.
مرحبا بكم سماحة السيد الأستاذ، جزاكم الله.
أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. في اللقاء الماضي تفضلتم بالحديث حول ولادة الإمام المهدي عليه السلام، وأيضا تفضلتم بالأدلة على صدق هذا الميلاد، سواء كان ذلك من مدرسة الإمامية أو من مدرسة أتباع مدرسة الخلافة، وأيضا أشرتم إلى بعض ملابسات هذه الولادة وقد اتضح من خلال المدرستين ولا سيما المنصفين من مدرسة أتباع الخلفاء أن الإمام المهدي عليه السلام مولود وحي ويستعد للظهور والقيام بهذا الدور العظيم الذي سوف يغير من مستقبل البشرية. في هذا اللقاء إن شاء الله وفي مستهله نتوقف عند نسب الإمام المهدي عليه السلام. تفضلوا سماحة الشيخ، هل هو من أبناء الرسول؟ هل هو من أبناء فاطمة؟ هل هو من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين؟ كيف؟
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه هو محمد بن الحسن الخالص العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو من أبناء فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام.
إذن فهو الإمام الثاني عشر،
فهو الإمام الثاني عشر،
وهو من ذرية من أبناء الحسين
الإمام عليه السلام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. كما بينا أن أمه يقال لها نرجس، وأيضا قيل اسمها ثقيل وقيل اسمها سوسن، وكنيته أبو القاسم. طبعا هذا اللقب لقبه الإمامية والذي يعرف بالحجة المهدي، وأيضا لقبوه بالخلف الصالح والقائم والمنتظر وصاحب الزمان، لكن أشهر تلك الألقاب التي اشتهر بها الإمام هو الإمام المهدي عند المدرستين. نعم. إذن هو بالنتيجة
وكلهم مهديون، يعني
كلهم مهديون.
نعم.
ولكن باعتبار أنه الإمام الثاني عشر له خصوصية الإنقاذ،
أحسنت،
وله خصوصية النشر وإعادة ما خرب من الدين وما خرب من الظلم والجور الذي جرأ على الأمة.
نعم.
فبالنتيجة أنه يرجع بالنسب إلى فاطمة، ويرجع عليه السلام بالنسب إلى علي بن أبي طالب، وهو من ذرية الإمام الحسين ذبيح كربلاء بأبي وأمي. نعم.
نعم، هذا نسبه عليه السلام. إذن هذا واضح، طبعا هذا أيضا من أدلة الميلاد، يعني الذين يشككون في ميلاده عليه السلام يمكنهم أن يعودوا إلى هذه السلسلة الذهبية من النسب الشريف. نعم.
ولا مفر لهم من غير ذلك.
نعم.
لأنهم يقولون من أولاد فاطم.
نعم.
وحسب رواياتهم لابد أن يكون من أولاد فاطم ويولد في آخر الزمان. لكن يبقى تسلسل الولادة كيف؟ هنا سوف يقعون في مأزق وفي إشكالية.
طبعا المشكلة عندهم في قضية الغيبة التي سوف نأتي إليها فيما بعد ونوضح فلسفة الغيبة وحكمتها، وأن الأمر بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام في غيبته ليس أمرا جديدا، موجود في تاريخ الأنبياء، الغيبة موجودة في تاريخ الأنبياء.
صحيح.
نعم، وفيه رواية، يعني توجد وهناك رواية شهيرة. صحيح. تشير بأن فيه صفات من جميع الأنبياء.
صحيح.
وإذا سوف نأتي إذن إن شاء الله لبيان هذا الموضوع في محله، ولكن نعود الآن سماحة الشيخ إلى روايات الأئمة عليهم السلام وروايات أهل البيت في بيان الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام، وذلك قبل أن يولد. نعم، تفضل.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طبعا الروايات عدة عن أهل البيت كانت تبشر بالإمام الثاني عشر، وكانت تبشر بصفاته حتى يتبين لمن عاصره ولمن رأه. مثلا على سبيل المثال، رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: والكوكب الدري القائم المهدي عليه السلام. الرواية الثانية هنا شبهه بجمال صورته، وكأنه الكوكب الدري، يعني وجهه مستدير منير.
نعم.
ومستنير. نعم. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يقول: المهدي مني، يبدأ: أجل الجبهة أقنى الأنف أجل الجبهة، يعني الذي ماذا؟ انحسر الشعر عن جبهته.
نعم، فهو أجلى.
فهو أجلى.
نعم.
وخف عن جانبيه. وأقنى الأنف يعني طويل من دقة ما يعرف بغرنينيه، يعني في رواية دقيق العرينين. يعني هذا الجانبين للأنف من الجهتين يكون دقيق ليس واسع. نعم. فإذا الصفات التي وردت عن الرسول الأعظم بأنه دقيق العرنين وقضية أنفه يكون أقنى ونعم بالنسبة للشعر يكون منحسر في الوسط وخفيف الجانبين. رواية عن حذيفة بن اليمان يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول المهدي رجل من ولدي وجهه كالقمر الدري اللون لون عربي يعني فيه سمرة مائلة للحمرة والجسم جسم إسرائيلي يعني ضخم طويل. وعن الإمام الباقر قال عليه السلام عن أمير المؤمنين وهو على المنبر يقول يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون مشرب بحمرة ومبرح الباطن عريض الفخذين عظيم مشاش ما بين المنكبين بظهره شامتان شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه الأوصاف التي وصفها علي بن أبي طالب أنه كانت أكثر وسعا من الروايات السابقة.
نعم شكرا.
وأن هنا يريد أن يبين أن هنالك فيه شبه من رسول الله.
نعم
نعم.
وهو كذلك.
وهو.
نعم. فهو كذلك. حفيده ابنه.
اعتبار حفيده.
نعم. شكرا لكم. سوف نواصل سمعت الشيخ ولكن بعد الفاصل.
نعم.
فاصل ونعود لكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل ننادي نناجي بذل خجل إلى الله نسمو بآه الصدور ونرقى إليه بضعف الوجل إلى الله رب نلبي نمني ونسعى أمل إلى الله والدمع فينا غزير والذنب أثقل من قد حمل والذنب أثقل من قد حمل إلى الله نرقى بروم القصور بحال ضعيف وحثو رمل إلى الله من ذا سوى الله جل إليه عليه ومن لي أجل إلى الله علل الإله يجود ولو كان من ذا العطاء وشل إلى الله والله ما لي سواه بذلي وعجزي عليه الأمل بذلي وعجزي عليه الأمل.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، فأهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
نعم، تتوالى يعني الروايات عن الأئمة عليهم السلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله في بيان صفات الإمام المهدي عليه السلام، وذلك قبل الميلاد والآن مع الإمام الباقر. تفضلوا.
نعم
نعم.
وردت رواية عن الإمام الباقر عليه السلام عن طريق حمران بن أعين يقول الإمام الباقر يقول ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين العريض ما بين المنكبين، برأسه حزاز وبوجهه أثر، رحم الله موسى.
نعم.
ها، هذا الذي تبينت. نعم. الذي في الحلقة السابقة جنابكم تطرقتم لأنه شبيه موسى.
نعم.
هنا الإمام الباقر عندما يقول رحم الله موسى يشير إلى نبي الله موسى بأنه هو عنده شبه من موسى، فيبين أنه حاجبين كثيرة الشعر، عيناه كأنهما دخلا في وجهه في رأسه،
يعني هو يشبه موسى عليه السلام
في هذه
في صفاته الجسدية وفي غيبته أيضا،
وأيضا
حيث غاب موسى أيضا عليه السلام، غاب عن قومه
أيضا، غاب.
نعم.
أيضا غاب. فلذلك أنه عندما يقول رحم الله موسى يريد أن يشير إلى هذه القضية كما تفضلتم سماحة الشيخ.
شكرا لكم. نعم. سماحة الشيخ. نعم. طيب ننتقل الآن إلى الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام، ولكن بعد ميلاده عليه السلام،
يعني
وذلك ممن شاهدوه ورأوه. والآن نطابق، هل هذه الصفات تنطبق مع نفس الصفات التي رويت عن الرسول والأئمة عليهم السلام قبل ميلاده أو لا؟
نعم. أفضل. جزاكم الله خير. لدينا روايات عدة ممن شاهد الإمام وكلمه ونعم سلم عليه، مثلا عند صلاته على جثمان أبيه على الإمام العسكري بأبي وأمي، تقول الرواية: فخرج صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج. طبعا الشعر القطط يعني مجعد، والتفليج الأسنان يعني هنالك تفريق، يعني تباعد ما بين بعضها، يعني نسبيا ليس كثيرا.
نعم. ولا سيما الأمامية،
ولا سيما الفرق ما بين الأسنان في القواطع يعني.
نعم.
نعم.
أحسن.
فيقول أنه وجهه أسمر فيه سمرة، وشعره أجعد، وأسنانه فيه فلج قليل. نعم. وممن رآه أيضا يقول: سأل يعقوب بن منقوش الإمام العسكري، قال له: يا سيدي، من صاحب هذا الأمر؟ فقال: ارفع الستر، يعني الستارة التي بجانبك. يقول: فرفعت الستر فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8 عمره أو نحو ذلك، وواضح الجبين، أبيض الوجه، دري المقلتين، شتن الكفين، معقوف الركبتين، في خده الأيمن خال، وفي رأسه ذؤابة، دري المقلتين يتلألآن. طبعا هنا يقصد شتن الكفين، أي قويتان.
نعم.
وهذا ما أشرت إليه في موسى.
نعم.
لأنه كان شديد اليدين، مفتول العضلات، كان
قويا.
نعم. كان قويا. نعم. فيقول: شتن الكفين قويان شديدان مفتولان. يقول: معطوف الركبتين، كناية عن عظم الركبتين وتقدمها عن جسمه. أما الذؤابة فهي ظفيرة، كان قد جعل في شعره ظفيرة. خماسي أي طوله 5 أشبار.
نعم.
فعندما يقول خماسي يعني هو قصير القام في هذا الوقت، يعني في تلك الفات عندما كان طفلا.
نعم.
يعني هذا لا، ليس بالضرورة أن يكون قصير القامة، لا، هو عندما شاهده كان خماسي الطول، ولكن عمره يتراوح ما بين 6 وما بين 7 سنوات،
ولكنه يعني غاب قبل هذه السن الإمام المهدي عليه السلام.
نعم.
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 ولكن هذا الذي رآه يظن أنه مثلا في 7 أو 8،
هو يعني هو. نعم. يقول وكأنه،
وكأنه
يقول. نعم. وكأنه ما بين 7 وما بين، يعني. نعم. يعني تصوره هو لا. نعم. بالدقة.
نعم. والرواية تقول بأنه غاب في 5،
هو طبعا غاب بعد الصلاة.
نعم.
نعم. مباشرة. سأل عبد الله بن جعفر بخصوص أحمد بن إسحاق الوكيل.
نعم.
أبو عمرو عثمان بن سعيد الذي هو الوكيل والنائب. نعم. الأول. طبعا هذا عاصر الإمام الهادي وعاصر الإمام العسكري.
نعم. نظرا يعني لأهمية هذا الشخص لأنه من النواب.
هذا من النواب.
نعم. نعم. سوف نأتي إليه ولكن بعد الفاصل سماحة الشيخ. وأما الآن أيها الإخوة والأخوات، فنتابع معا هذه الكلمات المضيئة لصاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام.
فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا. سيأتي إلى شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
نعم، كما أشرنا قبل الفاصل، الشهادة هنا شهادة هذا الوكيل وهذا النائب الأول كما أشرتم شهادة مهمة جدا، لأنه رآه وتحدث معه وكانت هناك مراودات بينهما، وهذه الشهادة يعني سوف تكون أصدق من الذين رأوه قبل ذلك، لأن طبعا كان كبيرا، وهذا أيضا النائب يعرفه حق المعرفة، فيهمنا هنا أن نتعرف على صفاته من خلال هذا الشخص.
نعم، جزاكم الله خيرا.
نعم.
أبو عمرو كما بينا عثمان ابن سعيد، وهو طبعا عاصر الإمام الهادي، وهو كان من المقربين للإمام الهادي.
نعم.
وعاصر الإمام العسكري، وكان طبعا من المقربين إلى الإمام العسكري.
نعم.
وعاصر الإمام، وكان نائبه الأول.
نعم.
والمعتمد عليه،
ومن المحتمل أيضا أنه رآه قبل الغيبة، رآه هو طفل صغير،
هذا
هذا وارد جدا،
لأنه يعني هو كان يدخل على بيت الإمام
بالتأكيد. نعم.
وكان قريبا من الإمام.
نعم.
وبما أنه قد جعله النائب الأول، نعم، بناء على ماذا؟ بناء على طلب الإمام.
نعم.
وبناء على وصية الإمام العسكري.
نعم.
يعني من الاثنين، بوصية الإمام العسكري وطلب من الإمام أن يكون هو نائبه،
فهو من الثقات عند الأئمة،
ومن الثقات الأوائل والأقوياء، يعني ليس من فقط أنه ثقات بدرجات.
نعم. ماذا يقول الآن؟
يقول عثمان بن أبو عمرو عثمان بن سعيد، يقول سئل: هل رأيت ابن أبي محمد الذي هو صاحب الزمان؟ قال، عندما سئل قال قد رأيته، ويقول
طبعا
قد رأيته عليه السلام، يقول: وعنقه، وفعل هكذا بيديه كأنه يريد أنه أغلظ الرقاب.
نعم.
كأن رقبته غليظة جدا. إشارة إلى يديه وجعلها نعم متقاربتين.
نعم.
قال: أغلظ الرقاب حسنا وتماما، يعني بالغ مبالغ الرجال في الخلق. يعني أنه رغم أنه رآه في تلك الفترة، وهو ماذا؟ حتى في فترة أنه بالغ الرجال، يعني الفترة التي رآه فيها صح أنه رآه وهو بفترة متقدمة، لكن هذا يدلل على أنه قد بلغ مبلغ الرجال. عندما يشير إلى، يقول: عنقه غليظة، انظر، يقول يعني بالغ مبالغ الرجال في الخلق، يعني رآه وهو يافع. إذن هذا ماذا يدلل؟ يدلل على أنه هذه الرواية ممن رآه وممن أعطى الصفات كاملة. نعم.
نعم، شكرا لكم. فقط هنا سؤال سماحة الشيخ، هذه الروايات بعضها يشير إلى لونه بأنه أسمر يعني كالعرب.
نعم.
والبعض الآخر يشير إلى أنه أبيض، أو يعني أو
مشرب،
هناك حمرة. نعم،
مشرب بالحمرة.
نعم، كيف نوفق إذن بين هذه وتلك؟
ما بين السمرة وما بين البياض الحمر، فالأبيض مشرب بحمرة مائل إلى السمرة.
نعم.
فالبعض عندما يراه كأنه ماذا؟ كأنه قد رآه أزمر. ولكن البعض أنه بعينه عندما رآه أبيض ولكن مشرب بحمرة.
نعم.
تعرف أنه عندما الشخص يكون حنطي اللون مائل إلى السمرة وتضربه مثلا الشمس والحرارة،
نعم،
يفوح من وجه ماذا؟ الحمرة.
نعم.
فهو يربط ما بين الحمرة، الحد الفاصل ما بين السماري وما بين البياض هي الحمرة.
نعم، شكرا. فلا تعارض إذن بين الروايتين.
فلا تعارض في الرواية.
شكرا لكم. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
أتيت وما بالكف من حسناتي إليك سوى الآهات والخطوات. أتيت وما بالكف من حسناتي إليك سوى الآهات والخطوات. أأسكب دمعي مثل كفك إن سخت لحبيك أم أبغي على الوجنات؟ أأسكب دمعي مثل كفك إن سخت لحبيك أم أبغي على الوجنات؟ إذا أنا أسبلت الدموع صبابة فمن لي بضوء العين في الظلمات؟ وإن أنا لم أهرق فمن لي بعاذر يرى العين مثل الأم للعبرات؟ إذا أنا أسبلت الدموع صبابة فمن لي بضوء العين في الظلمات؟ وإن أنا لم أهرق فمن لي بعاذر يرى العين مثل الأم للعبرات؟ أتيتك مثل الظل شيء كمعدم وإن هو راق العين والنظرات. أتيتك مثل الظل شيء كمعدم وإن هو راق العين والنظرات. أتيت وخلفت الأنا وسط غابة، أتيت وخلفت الأنا وسط غابة وجئت طليقا من أناي وذاتي. أتيت وخلفت الأنا وسط غابة وجئت طليقا من أناي وذاتي. إذا كنت مزكوما فكيف أشمما حواه الربيع الطلق من نفحاتي؟ إذا كنت مزكوما فكيف أشمما حواه الربيع الطلق من نفحاتي؟ ولولاك في أمري، ولولاك في أمري لكنت مضيعا، ولولاك في أمري لكنت مضيعا كما الحبر مسكوبا على الورقات. ولولاك في قلبي لعدت مذبذبا، لكنت مذبذبا وعادت سواء ظلتي وصلاتي. وعشت متاها أو فراغا مدبلجا باسم رقي أو تطور آتي. ضلالا لعذالي وتعسا لرأيهم رأوا حبي الأسمى إليك مناتي. ضلالا لعذالي وتعسا لرأيهم رأوا حبي الأسمى إليك مناتي. ولو أنهم جاءوا بعين تجرد وأفئدة بالنصف متسماتي لقالوا مقالي أو غلوا فتزيلوا فباءوا بشر الإثم والتبعات، فباءوا بشر الإثم والتبعات.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سماحة الشيخ.
نعم. بعد هذا البيان حول الصفات الجسدية للإمام المهدي عليه السلام قبل الميلاد من خلال الروايات، رواية الرسول وأهل البيت عليهم السلام، وأيضا الصفات الجسدية بعد الميلاد من خلال شهادات من رأوه ولا سيما النائب الأول ابن سعيد كما أشرتم، نأتي الآن إلى الصفات الأخلاقية. ما هي الصفات الأخلاقية وكيف يمكن أن نتأكد أو نثق بأن هذه الصفات هي صفاته عليه السلام؟
طبعا عندما نقرأ الروايات الواردة عن أخلاق الإمام الحجة عجل الله فرجه وسهل مخرج الشريف وجعلنا من المستشهدين بين يديه، نعم كلها تشير إلى وتتفق على شيء واحد، على أنه أخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
أغلب الروايات تتفق في عندما يتطرقون إلى صفاته الأخلاقية أول ما يتطرقون إلى، يقولون في هذه الرواية مثلا يقول أخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طبعا هم أهل البيت كلهم أخلاق النبي، وكلهم لأنه عترته الطاهرة، وكلهم أخذوا تلك الصفات عن النبي وهم قد تخرجوا من تلك المدرسة،
وهم نور واحد
الشريف.
نعم.
وهم خلقوا من نور واحد.
نعم.
نعم. وكلهم ينتمون إلى, 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 إلى منهج واحد. والصفة المهمة في رسول الله هي كانت الحياة.
نعم.
لأنه رسول الله يقال عنه في روايات عدة في أكثر من مكان يقولون حياء رسول الله، يعني خجل رسول الله. يقول عندما ينظره بعض الناس كل يمثله هكذا كالعروس في ليلة عرسها وفي خدرها، هكذا كان خجله واستحياءه من الناس. يعني هنا يعبر عن شدة الحياة. نعم. عن شدة الأخلاق الفاضلة.
نعم. هذا مصداق يعني واضح لقوله تعالى على خلق عظيم.
على خلق عظيم.
نعم أحسن.
فيقول صفته الحياء كحياء الرسول صلى الله عليه وآله. ويقول أيضا رجل صالح صادق أمين كريم رحيم عطوف، هذه كلها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت أفضل الصلاة والسلام. ولكن هنا ينتقل في الصفة يقول شجاع، رغم أنه على استحياء، رغم أنه عنده حياء، رغم أنه كريم، نعم خجول، ولكن عندما يأتي للغلظة لا، أنه كان شجاع. وهو أيضا محسن من طبعه، يقول لا يرد السائلين ولا يرد السيئة بسيئة، يعني إذا شتم، إذا تعدي عليه، إذا يعني أحد نبزه بكلام لا يرد عليه. وهذا واضح من خلال الروايات الواردة عن الإمام الحسن بكثرة في هذه القضايا.
نعم.
عندما كان يشتم ويساب من ذلك الشامي مثلا
كان يعرض،
كان أيضا ولا يردها، وإنما كان يجيبها بأفضل منها. نعم. لو كنت غريبا آويناك، لو كنت جائعا أطعمناك، لو كنت كذا وهكذا.
نعم.
إذا أحببت أن ندخل عن الإمام الحسن، إذا أحببت أن ندخلك إلى بيتنا ونوريك أثر زغب جناح جبرائيل في آثاره في بيتنا هكذا. فلذلك المقابل كان يخجل منهم. يقول ولا يرد السيئة بسيئة، لا تزيده شدة الجهل إلا حلما. يعني عندما يسأل أحد الجهال، تعرف أنت سؤال الجهال أحيانا يؤذي.
نعم.
وهذا الذي ورد أنه عن أمير المؤمنين أنه ما
حجك الجاهل إلا غلب،
إلا غلبني.
نعم.
إلا غلبني، لأنه هذا كيف تتعامل معه. نعم. إذا كان بهذه الصفة، هو هنا يقول لا، شدة الجهل عنده ماذا؟ تزيده حلما، تزيده عقلا. نعم. تصيده اتصافا بالبرود والدقة في الإجابة. قال الرسول صلى الله عليه وآله خلقه خلقي.
نعم.
عن رسول الله خلقه خلقي. صفاته مثلا عندما نأتي في الزيارة، انظر يقول في الزيارة عندما الوارد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة في زيارة المباركة، يقول نور الله الذي يهتدى به المهتدي.
نعم.
ونعم ويفرج عن المؤمنين المهدي الخائف الولي الناصح سفينة النجاة عين الحياء والحياة. ومن أهم تلك الصفات أنه كان الإخلاق فيه لدرجة منقطعة النظير. أهم صفة وأهم أخلاقه كانت العصمة، وهذا ما يدل على أنه المعصوم لا يمكن أن يتطرق إليه لا جهل والعياذ بالله، لا كلام يمكن أن يتعدى بها على حدود الآخرين، يضع الأشياء في محلها. وتعرفون أنتم مكان العصمة كم هي عند الله سبحانه وتعالى،
بالخمسة أصحاب الكساء.
نعم. وهكذا. نعم. إذن هو معصوم بعصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه أفضل صفاته الأخلاقية. وتخيل كثيرا. أنت المعصوم كيف. نعم. يكون.
شكرا لكم سماحة الشيخ على كل هذه التوضيحات حول الصفات الأخلاقية للإمام المهدي عليه السلام. وبذلك أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العرض المنتظر. أشكركم وأشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملاوي.
شكرا.
إلى اللقاء وفي أمان الله.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي.